قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخواني وأخواتي مشاهدين ومشاهدات قناة الخليجية في كل مكان من المحيط إلى الخليج ألقي عليكم تحية أهل الجنان تحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قلب الليل في حلقة اليوم معنا رسالة نوجهها إلى كل شاب مسلم إلى كل شاب أراد أن يلتزم إلى كل أخ ملتزم معنا اليوم الكثير من الأسئلة والتساؤلات ما هو الالتزام وما حقيقته وما سر الفجوة بين الملتزم وغير الملتزم كل هذا نعرفه في خلال حلقتنا اليوم ويسعدنا ويشرفنا أن يكون فضيلة الشيخ هاني حلمي معنا اليوم ازيك يا شيخنا منورنا على شاشة خارجية
الله يحفظك
إن شاء الله دايما نكون منورنا على شاشة خارجية
الله يكرمك جزاكم الله
بداية يا شيخنا احنا في السنوات الأخيرة ظهر مفهوم الالتزام أو ظهرت طائفة طفت على المجتمع المصري والعربي ظاهرة الالتزام فبدايتنا عايزين نعرف إيه هو معنى الالتزام
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما وأسأله جل في علاه أن يتنزل علينا برحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام إنه ولي ذلك والقادر عليه حقيقة موضوع الالتزام ومفهومه من الأهمية بمكان كلمة ملتزم كلمة صارت على كل لسان وكثير من يدعيها ولا يعرف مفهومها ومدلولها حقيقة كلمة الملتزم إذا أردت أن تجد لها عبارة توضح مدلولها هي تتماشى مع معنى العبودية لله سبحانه وتعالى الملتزم الحق هو العبد الرباني وكلمة العبد أيضا الرباني لا تقتصر على هذا الذي يقوم ببعض الشعائر أو ببعض الأعمال من النسك ليس هذا فحسب المفهوم أشمل وأعم مفهوم العبودية لذلك أنت ستجد أننا لما اختلطت علينا هذه المفاهيم والتصورات ولم نعرف المدلول وحقيقة وكنه الالتزام صرنا نفهم الالتزام بأشكال فصار عندنا أحيانا أن طالب العلم الذي سيذهب إلى المساجد ويتعلم هذا هو الملتزم وصار عندنا الذي سيتسنن ظاهريا هذا هو الملتزم وصار عندنا أن الذي سيقوم بدور إيجابي ودعوي هذا ملتزم وأن الذي له ورد من الليل وفي النهار صوام قوام هذا ملتزم والمعنى أشمل وأعم المعنى أن يحقق مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى والعبودية لله سبحانه وتعالى تقوم على ركنين أساسيين أولهما أو هما يدوران حول معنى الأساس هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى
أولا أن يعرف الله سبحانه وتعالى
أن يعرف الله سبحانه وتعالى
نعم.
يعرفه حبا وإجلالا وخوفا ثلاثة يحقق العبودية لله إذا حقق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المتاع العبودية يقول أن حقيقة العبودية التي هي حقيقة الالتزام تدور حول معنى الحب التام لله
أولا أن نحب الله
نحب الله سبحانه وتعالى والذل التام لله الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى والافتقار والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى تحقيق ذلك على جهة الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى إذا أنت تتكلم في ثلاثة أمور تريد أن تعرف أن هذا رجل ملتزم أم لا ينبغي أن يكون شديد الصلة بالله سبحانه وتعالى حبا وتعلقا خوفا وانكسارا وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى تعال بقى شوف المعنى ده والمفهوم ده.
فهي يعني مراتب متسلسلة يا شيخنا. إذا حبيت الله حق الحب، نعم، فإني سوف أستطيع أن أعبد الله حق عبادته.
تمام. يبقى وهو أنا لو عرفت ربنا، ربنا سبحانه وتعالى جعل صفاته على نوعين، نعم، صفاته إجلال وصفاته جمال، صفات جلال وجمال. صفات الجلال لما الواحد هيتعرف على ربنا سبحانه وتعالى عن قرب، هيبتدي يتعرف على ربه العزيز الجبار المتكبر سبحانه، فده يخليه يهابه ويخافه خوف ليس خوف الهلع، وإنما خوف مشرب بمحبة. هنا حين يتعرف على صفات ربه الجميلة فيتعرف عليها فيزداد حبا وتعلقا بالله سبحانه وتعالى، يجتمع عنده الأمرين اللي هم بيقولوا عليهم جناح المؤمن، اللي هو جناح الملتزم، إنه خوف ورجاء، خوف ورجاء، ويقول ورأس الطائر الحب.
قبل ما نشرح الخوف والرجاء نستقبل اتصال. السلام عليكم، الأخ خالد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا للاتصال بين منقطع.
خلينا في الطائر.
احنا توقفنا عند الخوف والرجاء.
خوف، نعم، ورجاء وحب. نعم. يعني هم بيقولوا كده انه المؤمن يطير بجناحين ورأس الجناحين خوف ورجاء وحب.
وحب. نعم.
التلات حاجات دول لو اكتملوا في شخصية الأخ والأخت، إذا اكتملت هذه المعاني حقق معنى العبودية لله، حقق معنى الالتزام.
نعم.
إذن بالتالي الالتزام مش ان انا هبقى على باب من ابواب التعبد. الالتزام مش هيبقى لحية، نعم، الالتزام مش هيبقى نقاب، لكن مهم انه يكون موجود، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا في السلم كافة، كل اوامر شرع، عبودية التعبد لله في كل مكان، هو ده الملتزم الحق. نعم. عايز تعرف معنى الالتزام في كلمة واحدة ولعلها تكون هي الإجابة الكاملة والشافية والكافية لحلقتنا اليوم.
نعم.
كلمة واحدة، الملتزم هو المتزن. أنا كنت بشوف مشايخنا اللي هم بقى في جيل السبعينات والثمانينات وكذا، فبعض مشايخنا كان يقول احنا في البداية كنا شايفين ان الالتزام بجد، يعني انه هو اذا فعلا وصل انه يتنسك ويتسنن ويبقى صورته صورة ملتزم ظاهريا، انه هو فعلا مقصر ثوبه وملتحي ومرتاد للمساجد ويحضر دروس العلم، هو ده الملتزم. لان كان في فجوة ولان كان في عزلة عن الدين كبيرة جدا، فلما بدأنا نقول اي حاجة فصارت هذه الصورة هي صورة الملتزم.
نعم.
صارت هذا صورة الرجل العوامل السني
شخص كده. نعم.
نفس الكلام بالنسبة للنساء، أول ما هي هتلتزم إن شاء الله بإشارب بخمار بكذا، ده ممتاز جدا،
تلك الملتزمة
فبقت ملتزمة.
نعم.
بعد شوية لما بقى الموضوع ما هو سهل إن أنا أغير ظاهري، وتغيير الظاهر أسهل ما يكون، لما بدأ المسألة كده بدأ الخطاب يتغير، خطاب الدعوة، فصاروا يقولون لا لا، الملتزم ليس هو الملتحي والمنتقبة أو المحجبة الحجاب الشرعي، لا لا، الملتزم هو الصوام القوام.
نعم.
فبدأوا يتكلموا على جانب التعبد لله سبحانه.
تغير مفهوم الملتزم.
لأنه نعم. لما بدأ
مع تغير العصر
والتطبيقات، نعم، اللي بقت موجودة، وأنه التغيير الظاهري، وبقى أي حد ممكن يدعي وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تسقر لهم بذلك، أي حد ممكن يدعي أن أنا ملتزم وأن أنا كذا، لكن حقيقة الأمر التصرفات والسلوكيات والأخلاق تأبى أن يكون هذا حقيقة الالتزام الحقيقي.
نعم.
طيب بدأنا نغير المفهوم، جينا بقى في مرحلة التسعينات بدأ الخطاب يتقال لا لا، الملتزم الصائم القائم العابد لله سبحانه وتعالى هو ده، فأكثرنا تعبدا هو أكثرنا. ولاحظ أن مفهوم الالتزام هنا،
نعم،
أو مفهوم التعبد بدأ يبقى مقصور برضو،
نعم،
في بعض الأمور مش بالمفهوم العام اللي احنا عايزين نتكلم عليه. فبدأ يقول الصائم القائم، بدأنا نشوف عباد لكن مثلا لا يفقهون أمور كثيرة، فإذا جاءت الشبهات وجدتهم يترنحون ولا ويضطربون، ما عندوش القاعدة التي يستطيع بها أن يرد على هذه الشبهات
أو مواجهة الفتنة.
فعند الفتن بدأ يحصل إشكاليات، ومع وجود فتن كثيرة في هذه الفترات في العالم الإسلامي كله بدأ يظهر أن المفهوم ده مش مفهوم دقيق.
يعني نفهم من كلام حضرتك يا شيخنا أن مفهوم الالتزام أو مفهوم الشخص الملتزم تغير عبر العصور،
نعم،
بتغير الأحوال المجتمع التي مر بها.
نعم تمام.
طيب احنا عايزين نعرف صفات الملتزم أو صفات الملتزم عامة، يعني في أي عصر، كان عصر لاحق أو عصر سابق.
شوف، طالما احنا اتفقنا دلوقتي ان الملتزم ده هو العبد اللي محقق مفهوم العبودية الشامل، يبقى صفاته ينبغي ان تكون هكذا مناسبة لهذا المعنى. اول شيء، اول صفة، صاحب قلب نقي، انه قلبه نقي، قلبه صافي، انه ما عندوش الافات اللي هي جواه. ما تلاقيش الانسان الملتزم ده ما عندوش بقى ضغائن، ما عندوش بقى احقاد، ما عندوش احساد، قلبه صافي. التقي النقي هو ده اول صفه لابد ان تكون فيه، اللي هي اللي بيقولوا عليها العلماء تخليه المحل. انه قلبه ده، لانه المعاني العبوديه دي مش هتترسخ في قلب هذا القلب. وقلب اذا كان قلب نجس، قلب ليس لم يتخلص من هذه الافات والاشكاليات، مش هينفع ان تترسخ فيه معاني العبوديه، مش هيبقى ملتزم التزام حقيقي. هتلاقيه بيتصرف برواسب جواه، للاسف لانه قلبه لم يطهره. الصفه الثانيه التي ينبغي ان تكون في الملتزم صفه الانقياد. احنا ديننا اسمه الاسلام، الاستسلام والاذعان لامر الله سبحانه وتعالى،
لأمر الله.
الانقياد، ان هو يسمع، تجد قلبه وجوارحه سمعنا واطعنا. سرعه امتثاله ده بتبين حقيقه ما في قلبه من اليقين والايمان بالله سبحانه وتعالى، فصفة أساس.
وهذا فيه يوضح الفرق بيننا وبين جيل الصحابة رضي الله عنهم.
الصحابي بيسمع، الصحابي بيسمع ينفذ. الصحابية الأنصارية تسمع آيات وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تنفذ في الحال، تأتي بأكثف مروطهن، تأتي بحتة القماش التقيلة قوي فتقطعها نصفين وتخرج في الحال هكذا. تعال شوف انت رد الفعل عندنا احنا، يعني كم من خطاب دعوي يخاطب النساء، وكم من خطاب دعوي يخاطب الرجال في الالتزام بالصلاة، في الالتزام بالحجاب، في الالتزام كذا. رد الفعل ما بين بقى التقاعس وان احنا نقول اصل ظروفي واموري واوا، صحابي ما بيعملش الكلام ده خالص.
هنا السر حضرتك قلت لنا عليه، ان يعني انا دلوقتي لما اجي انساق لكلام الله تعالى في قلبي شهوة. فلو تخلصت من تلك الشهوة هقدر أن
عشان كده هي بالترتيب كده. لابد أولا أن يصفي
قلبه، أن يكون نقيا،
أن يكون قلبه هكذا مطهرا، ثم أن يكون سريع الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. صفة الثالثة، صفة الحب. هو يحب الخير للناس، وحبه للخير للناس ده كان أساسه تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أصل ربه اسمه الودود، ربه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحب ده لما ملاه، لما ربنا امتلأ قلب هذا العبد بحبه لمولاه طهر قلبه.
جميل.
وبقى كذلك يريد الخير للناس.
جميل.
فصار يتعامل مع الناس بهذا المنطق. هو أنا لما أشوف واحد عاصي وشايفه أكره معصيته، لكن أحبه لأنه أخي، لأنه أخي في الإسلام.
وأحب أن أنصحه،
أحب أن أنصحه، وأحب أن أنا أن هو ما يبقاش على المعصية دي.
نعم.
وأحب أن هو يكون أفضل وأريد له الخير. الحب صفة أساس للملتزم.
نعم.
فإذا وجدت إنسانا ليس في قلبه هذا المقدار من الحب للناس ففيه إشكال، لازم تدور هنا التزامه التزام
شيء
مش صحيح. الصفة الرابعة، صفة الخلق الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. ده حديث مهم جدا. ده واحد يا جماعة صائم قائم، يعني صائم النهار كله وبيقيم الليل كله. الراجل من العشاء للفجر بيصلي.
جميل.
والراجل أغلب في العز نهار الصيف الشديد اللي يبقى صعب على الناس صيامه، صائم.
صائم.
صائم قائم. بيحقق المعنى العالي جدا ده.
النبي
صلى الله عليه وسلم بيقول انه الواحد لو وصل في مرتبه حسن الخلق الى منزله عليا، انه يحقق هذا الامر. حسن الخلق، البر كما يقول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. حسن الخلق ده الابتسامة الجميلة اللي بتبقى على الشفاة تجاه الآخر، التراحم اللي يكون بيننا وبين بعضنا البعض. حسن الخلق ده الطاعات، حسن الخلق ده اللي يخليه بر بأمه، اللي يخليه يصل رحمه، اللي يخليه يحسن التعامل مع جاره، اللي يخليه يحسن التعامل مع زوجه وعشيرهن بالمعروف. حسن الخلق هنا فلا تجده من الغلاظ اللي هو تطبيقات كثيرة موجودة في واقعنا للأسف الشديد، غلظة في الدعوة، غلظة في النصح، غلظة في التعامل، وتحت مسمى ان انا بحاول او ان انا بنصر دين ربنا او ان انا بحاول ان انكر المنكر او كذا. لا يا جماعة، ما دخل الرفق كما يقول صلى الله عليه وسلم في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. صفة الرفق كل ده يشملها مفهوم حسن الخلق اللي لو حققه يبقى حقق معنى الالتزام الحقيقي.
طب كل ده شيخنا بيدل على ان او شخص الملتزم عنده من العلم الشرعي ان هو يفهم كل المعاني اللي حضرتك قلتها لنا ديت، اكيد هيطبق معنى الالتزام صح. انما تقريبا احنا عندنا فجوه كبيره جدا من الملتزم وطلب العلم.
شوف احنا قلنا دلوقتي، شوف انه ربنا سبحانه وتعالى قال ان الانسان لفي خسر، جميع الناس في خسران. واستثنى اربع. الترتيب ده مهم جدا. قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابن القيم في كتاب زاد المعاد في الجزء الثالث يتكلم عن جهاد النفس، فبيقول هي لازم تمشي وفق التسلسل الرباعي ده. أول حاجة جهاده في تلقي العلم. هو أنا دلوقتي لما هروح أتعبد ربنا سبحانه وتعالى أو أتسنن هكذا من غير علم، طب ما هو أنا ممكن أخبط خبط عشواء، ما هو أنا ممكن لا أكون على بصيرة في تحركاتي دي، ما هو أنا ممكن أكون بعبد ربنا سبحانه وتعالى على جهالة، ممكن أعمل بدعة. أنا لو ما تعلمتش العلم النافع الصحيح اللي يكون مصدره مصدر المصدر المتفق عليه.
وكثيرا من الفرق والمذاهب وقعوا في هذا الشرك
طبعا، لأنه إحنا عندنا إشكالية خطيرة جدا في مسألة مصدر التلقي. مصدر التلقي هل ممكن يكون منام واحد شيخ انه شاف في الرؤيا انه الشيخ جاله النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقال له اعمل كذا 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 فيبقى ده صحيح ويبقى العمل ينفذ ويبقى ورد والطائفة وتبقى كذا؟ ما هو ممكن تبقى إلهامات وممكن تبقى منامات وممكن بالنظر العقلي. والله بص أنا اللي جاي في دماغي دلوقتي إنه نعمل كذا وما نعملش كذا والواقع بيفترض علينا كذا.
طب نقف عند هذا المنام ثم نستكمل. السلام عليكم أخ نور الدين من ليبيا. السلام عليكم، تفضل يا أخي.
أشكركم على هذا البرنامج الطيب،
ربنا يبارك
الله فيكم.
جزاكم الله خير.
والله أنا عندي مشكلة بتطبيق لكلام الشيخ شوية.
تفضل يا أخي.
فعندي تقصير في صلة الرحم. فهذا وأنا طبعا الحمد لله ملتزم وأصوم اثنين وخميس الحمد لله رب العالمين، ولكن هم كانوا السبب يعني، وأنا ما عنديش قابلية أن أنا أكلمهم. يعني عندي أخي وزوجة أخي ما بكلمهمش خالص نهائيا. يعني حتى اثنين من اخواتي مش يعني الاثنين هم وزوجهم ما بكلمهمش. ويعني ما عنديش قابلية خالص نهائيا، لان يعني كان حصل لي موقف كده في سبيل الله فهم ابتعدوا عني تماما يعني. فانا عندي مش عارف يعني، انا ملتزم الحمد لله رب العالمين كما قلت لحضرتك، واصوم اثنين وخميس ويعني اطبق في شرع الله بقدر المصطفى يعني، ولكن ما عنديش قابليه يعني، نفسيتي مقفوله جدا الى الغايه يعني.
ان شاء الله ان شاء الله.
وزيت زي ما قلت لحضرتك يعني انت تفهم هذا الامر.
اتفضل.
وهم ابتعدوا عني تماما.
ان شاء الله يا اخي الشيخ هيجاوب على حضرتك.
جزاك الله خير.
شكرا اتصالك، وان شاء الله الشيخ هيجاوب على حضرتك في نهايه الحلقه. شكرا.
نجيبه. معنا
اتصال اخر.
ولا انا اخر. طيب.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا فندم؟
اتفضل يا اخي.
جزاكم الله خير. ازيك شيخ علي؟
الحمد لله.
معك شيخ هاني حلمي.
معلش.
اتفضل يا اخي.
بعد اذنك بس بالله عليك يا شيخ، بس تدعي لامي كده بالشفاء.
اسال الله تعالى ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اسال الله
عظيم عشان ان يشفيها. احنا ان شاء الله يعني بنوه على الساده المشاهدين، احنا هنجاوب على جميع الاسئله ان شاء الله في نهايه الحلقه عشان ما نطلعش عن الموضوع. في نهايه الحلقه ان شاء الله نحاول نجاوب على جميع الاسئله. مش احنا خير. توقفنا عند المنام.
اذا مصدر التلقي، مصدر التلقي ايه؟ أنا دلوقتي المفترض أن احنا كلنا نتفق على أن مصدر التلقي هو الكتاب والسنة.
نعم.
ليس قول قائل ولا مذهب صاحب مذهب ولا نظر عقلي محض ولا وجدانيات معينة، ليس كذلك. مصدر التلقي رقم واحد الكتاب والسنة. عندنا إشكالية بقى في موضوع الكتاب والسنة ده نفسه.
نعم.
طريقة التلقي، يعني مصدر التلقي خلاص كتاب وسنة،
أولا مصدر التلقي ثم مصدر طريقة التلقي. كيف أتلقى،
كيف نتلقى
يعني. نعم.
يعني أنت حضرتك لما تيجي تتلقى نص فيه أمر من أوامر الشرع، أو لما احنا بنحاول نعلم الأخ في بداية التزامه نعلمه مثلا كيف يكون على عقيدة راسخة.
نعم.
أحيانا احنا نلاقي نفسنا اتحطينا في معارف ذهنية محضة، يعني بدأت تقول له التوحيد كم نوع؟ ثلاث أنواع، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، مراتب القدر كام؟ ستة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. فالأخ بقى يقدر يكلم ويجادل ويعمل، لكن المعاني دي ما أسقطتهاش في قلبه.
نعم.
هنا جات المشكلة، هنا جات الفجوة، إنه بقى في علم، في عندنا طلبة علم وفي ناس عزفوا عن العلم أصلا، وعندنا في هؤلاء الطلبة من لم يتجاوز الشبر الأول، العلم الثلاثة أشبار، فمن أخذ الشبر الأول
يعني أحفظ العلم الشرعي ولكني لا أشعر به،
لا يشعر به، فتلاقي نعم. دايما يقول لك أنا عندي إحساس أنه مش حاسس، عندي
مشكلة هناك غلزة
على أنه بيتعلم كلام المفترض يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه تلقى غلط. المفروض أنه هو بيستودعه قلبه ويستودعه عقله الاثنين مع بعض. يعني أنا لازم يبقى عندي الحجة عشان لما تيجي للشبهة أعرف أردها.
وهنا في إشكالية برضو شيخنا، إن هل أنا طلبت العلم لله أم طلبت العلم لأغراض الدنيوية؟ يقال علي شيخ أو عالم أو.
ما هو هنا. وهناك حديث نرسل على كلام ليه؟ هو النهاردة لما خد اتعلم العلم ده، هو وقف عند حدود المعارف الذهنية دي وحشى ذهنه بمعلومات، وممكن تقعد يجادلك يبقى لحن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخشى ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. نعم. خطر قوي، خطر قوي حتة أن أنا أتعلم
حاجة. طبعا انتشر في المجتمع اللي احنا فيه
للأسف الشديد،
في الفضائيات وفي المساجد وفي في كل مكان.
فسهل قوي أن أنت تلاقي واحد بيتكلم بلسان عذب قوي وشكله أن حجته قوية. يا جماعة، أين هذا العلم في التطبيق العملي؟ أين وزن هذا العلم في القلب؟ هو ده الإشكال. الإشكال رقم واحد، في ناس ما تعلمتش خالص. نعم. وفهمت الالتزام ان هو يغير ظاهره. في ناس فهمت ان هي انها عليها تتعلم وتاخد سكة العلم، فبدأت تتعلم، فلما دخلت بدأت تلاقي التيارات واتجاهات، وده بيقول كذا، وعندنا اشكاليات في الواقع الاسلامي وفي العالم الاسلامي شيرين. كله هنا. فبدأ يعرف يعمل ايه، مشي ورا دول او ورا الاتجاه ده، بدأ ياخد منهم معلومات، بدأ يحس ان هو احسن من غيره. شوية بشوية الموضوع بدأ يتكبر يتعاظم، لانه ما ترباش.
نعم.
لانه ما خدش ادب العلم قبل علم. عبد الرحمن بن القاسم المصري تلميذ الامام مالك يقول هذا الكلام، الامام النووي في مقدمة المجموع يقول عبد الرحمن تتلمست على يد الإمام مالك 20 سنة، فتأدبت من أدبه 18 سنة، ثم أخذت عنه العلم في سنتين.
جميل.
18 سنة بيتأدب.
يعني هناك إذن علاقة وثيقة بين الأدب والتربية والعلم الشرعي.
يبقى
لابد أن أكون مؤدبا.
نفس الكلام اللي احنا قلناه في البداية.
نعم.
قلنا إيه؟ أول حاجة يبقى قلبه تقي، أول حاجة أمهد ده، أول حاجة وثيابك فطهر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه بالدعوة، وإنه الآن سيصير خاتم المرسلين وستكون له الرسالة الخاتمة التي ينبغي أن تدين الدنيا بها إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فبعد خطاب اقرأ في أول ينزل خطاب المدثر، وفي خطاب المدثر وربك فكبر وثيابك
فطهر،
عظم ربك ابتداء، ثم بعد ذلك عليك أن. ابن القيم بيقول أجمع المفسرون على أن الثوب هنا المراد به القلب، وثيابك، وثيابك أي فقلبك فطهر. يبقى طهر قلبي الأول، فلما طهر قلبي من كل هذه الأمور وتأدب بأدب العلم، فأشوف الذل والانكسار بين يدي ربي، وهو إزاي يتعامل مع شيخه، وإزاي يبقى هو عشان يحصل المعلومة يبكي طول الليل علشان ربنا يفتح عليه العلم، مش إن هو يحفظ كلمتين يطلع يقولهم في أي مكان ويبقى كده هو بقى طالب علم وبقى عالم. لا لا لا، ده هو بيطهر قلبه وبيدخل المعنى جواه وبيتعبد ربنا به، ثم بعد ذلك يأتي في مرتبة الجهاد للنفس. احنا قلنا ابن القيم بيقول 4 مراتب تأتي اللي هي مرتبة الدعوة. يبقى عندنا أول حاجة آمنوا، ادي جهاد العلم. بعد كده عملوا الصالحات، ادي الجهاد العملي، ان انا نفذ الكلام ده. بعد كده تاتي وتواصوا بالحق، اللي هي تاتي جهاد الدعوه. وبعد كده الصبر في كل هذا، صبر في مقام العلم، صبر في مقام العمل، صبر في مقام الدعوة.
إذا نقسمها شيخنا، أتعلم أولا ثم أعمل بهذا العمل، إني لا أدعو بهذا العمل من غير أن أعمل به.
تمام.
ثالث مرحلة الدعوة.
دعوة الله.
رابع مرحلة الدعوة، على الصبر على كل هذا.
على كل ذلك. نعم. نعم. هي بهذا التدرج صحيح في وقت من الأوقات ربما يبقى ورائي واجب دعوي تبليغي، بلغوا عني ولو آية. فأنا ممكن أنا دلوقتي أسمع حديث أو أعرف حكم شرعي، فممكن أبثه.
أو أن أرى منكرا فلابد أن أغيره
أعلى، بس عشان عندي عايزة أصحح مفهوم عند الناس، لحسن الناس تقول إيه، طب أنا نقعد بقى نتعلم سنين عقبال ما نتعلم، وبعد كده نبقى نطبق نقعد شوية، وبعد كده نبقى ندعو، فيبقى مفيش خالص. لا، أنت ممكن تتعلم مع شيء وتعمل به في الحال، وثم تدعو إلى الله عز وجل به. يعني أنا النهاردة عرفت سنية اللحية، عرفت إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وصحابته كان كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فبدأت أطبق هذا الأمر، وبدأت أوصي الناس بمثل هذا. أنا دلوقتي عرفت فرضية الحجاب، فبدأت أقول يا جماعة أنا هلتزم به، هتأتي الأخت وتسمع الكلام دلوقتي وتقول الصحابية كان بتنفذ في الحال وأنا لا، ما بقاش كده ليه؟ فيبتدي تنفذ في الحال وتلبس الحجاب الشرعي، بعد كده تدعو إليه. الخط ده ممكن يكون في وقت زمني قصير، مش عشان نقول لا لسه هناخد مراحل في العلم ومراحل في العمل ومراحل في الدعوة، لا لا لا، الثلاثة يمشوا مع بعض بس بنفس التدرج.
الصحابة كانوا بيفعلوا نفس الشيء يا شيخنا، يعني كانوا قبل ما بيحفظوا الآية كانوا بيعملوا بيها ثم يعني يبدأوا يحفظوها عشان يعلموا.
كلام عبد الرحمن السلمي لما كان يتكلم عن فعل الصحابة يقول أدركتهم هكذلك لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. يبقى الأول خالص ياخد العشر آيات، يعرف إيه الأحكام، يتعلم كويس، يدخلها قلبه، ينفذ في الواقع، بعد كده يدعو إليها. هو هكذا.
إحنا عايزين ننتقل يا شيخنا إلى علاقة الملتزم بغير الملتزم.
نعم.
كيف ينظر الملتزم لأخيه غير الملتزم، وكيف ينظر أخيه غير الملتزم للملتزم؟
هو أنا أحرف الملتزم العلاقة. وأنا مش عايز نيجي على الملتزم طول الوقت يعني، لكن أنا عايز أبتدي الملتزم أقول له كلمة واحدة.
نعم.
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم.
إحنا قبل ما نشرح الآية دي إحنا هنستقبل اتصال. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. ورحمة الله وبركاته.
أنا بحيي العم الشيخ هاني حلمي.
الله.
وبصراحة يعني أنا لسه بسمع له برامج من قريب يعني، وربنا يكرمه ويزيده من العلم.
الله يبارك.
أنا في الالتزام جديدة وكده، والحمد لله ربنا من عليا بالحجاب، والتحقت بمعهد علوم تشريعية، لكن أنا للأسف مش قادرة أذاكر، أو لما بقعد على المذاكرة ما بقدرش أقعد 10 دقايق على بعض، فأنا عايزة هو ينصحني. وكمان أنا عندي نسيان طريقة رهيبة جدا، لكن أنا الحمد لله كل ما بروح المعهد ده بيغير جواي حاجة من جوه، لكن كعلم بقى أن أنا أتعلم إزاي، أو حتى يعني مش عارفة إزاي أذاكر علشان المعلومة تثبت. والحمد لله يعني هو اللي بس حاجة اللي مضايقاني أن أنا مثلا لما بروح أحضر درس العلم ببقى وأنا ماشية ذكر وأنا راجع ذكر وجوايا شحنة كويسة جدا، وبيعدي يومين ثلاثة أو يعدي يوم أحس ده كله نزل تاني، أرجع اليوم اللي بروح بيه المعهد برضو الروحانيات بتبقى عالية جدا وبعدين بترجع تهبط.
نعم.
فأنا يعني أتمنى كده ربنا يكرمه يا رب ويزيده إن هو ينصحني.
شكرا لحضرتك. نواصل شيخنا.
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أول شيء إشكالية كبيرة جدا، احنا نرجع تاني نقول والله ثم والله وطالله، أصل الإشكال جوه، أصل الإشكال في الباطن، أصل الإشكال في القلب. فالنهاردة هو بدأ يبص إلى أخيه هذا وهو مش داري إنه بدأ يبص للآخر، مش نظرة المشفق اللي هو نفسه ياخد بإيديه وزي ما ربنا من عليه بالخير ده، فنفسه يتمنى لأخيه الخير.
وممكن يكون لسه قليلا ان هو ملتزم يعني،
ولسه هو بس
لسه شهر او شهرين كمان يعني، مش هنقول سنوات،
وبدأ يبص للآخر على انه هو المعاصي وان هو الكذا وان هو الكذا. لا لا، احنا عايزين ننصر للناس بنظرة اخرى تماما. اول حاجة انه يخاف على نفسه من آفة هي اخطر والله
العجل
من الزنا، وأخطر والله من السرقة. شوف الزنا بقى اللي هي قد إيه في الشرع دي وخطرها دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فيقول وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، هكذا إلى أن قال رغم أنف أبي ذر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أنه قد يدخل الجنة إذا تاب الله عز وجل عليه من هذه الموبقات وغفر له ورحمه. وجي في الكبر وقال لا يدخل الجنة. بص الكلام خطير ازاي، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. ذرة يعني واخد بالك
يعني محمد. شيء لا يذكر
حاجة يعني حاجة ما هو ما يلتفتش ليها. لا احنا ناخد بالنا منها ولا حاجة، دي حاجة بسيطة قوي كده. وقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس احتقار الناس. فأحيانا وهو بينتقد الآخر ممكن يكون الباعث جيد، لكن لما يجي يطبق تلاقيه بدأ يعلو على الآخر، بدأ يرى في نفسه. حقيقة الملتزم اللي احنا قلنا عليه العبد الرباني ده لا يرى لنفسه ملكة. الكلمة دي ابن القيم بيعبر بها عن الفقير، العبد الفقير متذلل لله. فبيقول الفقير من لا يجد لنفسه ملكة، يعني أنا مملكش حاجة
ودائما يحتقر نفسه.
فأنا مش ما هو أنا مش بتاعتي، ما هو ليس من قبلي. أنا دلوقتي ربنا اصطفاني بالعلم وربنا يمن علي، والله ليس لأني أستحق ولا لأن الله سبحانه وتعالى يرى في ما لا في غيري. لا 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 خالص، ده هي محض فضل، فضلا من الله ونعمة ليس إلا. فلما أنا أستشعر المعنى ده هبص للآخر نظرة دونية ليه. ده بالعكس، ده أنا دائما أبدا قلبي يبقى مشفق واجل عليه وأبكي حتى يلتزم بطريق الله سبحانه وتعالى. إذن أول آفة ليه بتحصل الفجوة؟ لأن في آفات للنفوس ولأن في مفاسد موجودة في القلوب هي التي تفسد عليه. عشان كده أنا كنت بقول بلاش الألفاظ دي إن إحنا نستخدمها. إحنا نستخدم نقول إيه، الأخ ده متدين وهذا غير متدين. فأنا كنت بخاطب اللي هو بنقول عليه غير متدين ده، فكنت بقول له أنت ليه يعني عاجبك التسمية دي؟
التسمية التسمية.
لا، أنت دينك ده لحمك ودمك كما أن الآخر، أنت ما تفرقش عنه حاجة، بس أنت محتاج إن أنت تعرف الطريق وتهدى إلى سواء السبيل عشان تمضي فيه. يبقى فكرة أولا تقسيم المجتمع إلى متدينين وإلى غير متدينين هي فكرة المفترض إن إحنا ما نتماشاش معاه، إنما فكرة إن إحنا عايزين الناس كلها تبقى محققة لمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى هو ده المطلوب.
ومن هنا يا شيخنا يعني من هذا التقسيم اتسعت الفجوة بين هنقول العالمين، عالم الملتزم الأخ الملتزمين وعالم الأخ غير الملتزمين. أنا عايزين نعرف يعني كل كلام حضرتك ده بيدل إن الفجوة دي كانت موجودة من زمان جدا، ولكن الفجوة اتسعت يعني 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 مع ازدياد الملتزمين أو عدد الملتزمين زي طبعا في
العصر الماضي.
نعم، فاتسعت الفجوة. عايزين نعرف اشمعنى يعني اتسعت الفجوة في هذا العصر شيخنا.
ما هو أصل المشكلة ترجع لحاجات كثيرة. أولا إن المفهوم نفسه، مفهوم الالتزام اللي احنا اتكلمنا عليه ده، بقى كل واحد يطلع بحاجة، فبقى احنا عندنا داخل الملتزمين فجوات. بالتالي الفجوات دي كمان يعني ده في عالم الملتزم نفسه، في العالم الآخر بدأت المسافات تزداد أكثر
وتبعد. نعم.
وبقى عندنا خطاب إعلامي يفرق هذا، يفرق ما بين هذا وذاك، وعندنا خطاب فلسفي معين بيحكم الدنيا بيميل إلى فصل مفهوم الدين عن الحياة. فبدأنا نشرب إحنا المعنى ده، نشرب إن صورة الملتزم ده صورة معينة، إما إن هو صورة الرجل الإرهابي اللي هو متشدد اللي هيقتل وحيعمل وحيسوي، إما صورة واحد بتاع ربنا درويش.
للإعلام له دور كبير في
طبعا خالص، إن هو بيشوف الكلام ده في مسلسلة أو فيلم أو في كذا وبيجي يطبقه في الشارع، فيظن إن الآخر ده كده، بيظن إن الملتزم ده فعلا هو اللي بيتفرج عليه.
شيخنا صراحة عايزين يعني ننزل على أرض الواقع صراحة. إذا كان الإعلام بيقدم دور مبالغ فيه إن هذا الشخص الملتحي ولا المرأة المرتدية الحجاب إن هو دايما مقشر ودايما عامل مشاكل ودايما يعني ما بيحبش يتعامل مع الغير الملتحي، الكلام ده فاهم مش موجود في الواقع، مش موجود في الحقيقة،
موجود بنسب.
يعني أنا لو اتفرجت دلوقتي يعني 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 أي حد من الناس هيتفرج على فيلم هيشوف المنظر ده، ولو خرج هيلاقي الاخ الملتحي بيبص له فعلا مكشر له، ممكن اصلا ما يسلمش عليه. وطبعا حضرتك يعني عارف الكلام ده اكتر مني،
احنا عايزين نقول
احنا عايزين يعني الناس فعلا يعني النهارده مش عايزين نيجي على الاخ الملتزمين، بس عايزين نراعي الموقف الناس اللي هم غير ملتحين او غير نطاق الالتزام.
لا هو انا لما اجي دلوقتي على الاخ الملتزم، الاخ الملتزم هو فاهم يعني فاهم اللي احنا بنقول له، هو احنا ليه بننصحه هذه النصيحه؟ لان هو المفترض انه متحمل لعبء هذا الدين. وهو لا يريد بأي حال من الأحوال، ولا أشكك في هذا أبدا لأي ملتزم على وجه الأرض، أنه يكون رسالة سيئة لهذا الدين. وأنه هو يستحيل أنه هو يحب أن يكون صادا عن سبيل الله، يستحيل أن يكون الأمر كذلك. لكن هو مفهوم مغلوط. أحيانا هو بيحس أنه هو لو تجد مثلا شاب في البداية كان لسه بيعرف بنات وكان لسه بيعمل كذا ويساوي كذا، بعد شوية هيبتدي بقى ايه يتشدد ويقفل شوية علشان خاطر هو خايف، هو خايف انه يتعامل معه ببساطة هيقع في الفتنة تاني فيشتد. شدته دي تتقري بشكل مختلف، ان انت وانت دخلت الدين هتروح قافل علينا وشك كده وانت هتعمل كذا وتسوي كذا. هو عنده تفسير
في البدايه يا شيخنا صدام مع الاهل، يعني اول صدام مع الاخ الذي يريد الالتزام مع الاهل والاقارب.
صحيح،
يعني انا مش هقول ان الاهل هم الصح ولا الاقارب، ولكن لو انا عندي الفطنه في التعامل ازاي هقنعهم باعفاء اللحيه وازاي هقنعهم بالحجاب وازاي هقنعهم بكده، اكيد هيكون في وسيله. يعني
شوف، هي اشكاليه نحن جميعا نتحملها جميعا دعاء ومدعوين، ان الداعيه انه مفترض انه يبصر الاخ اللي في بدايه الالتزام كيف يتعامل، كيف يكون رفيقا، كيف يكون حكيما، كيف يبذل ما يريد، كيف يكون عنده فقه الدعوة، انه ازاي ما يستخدمش الاساليب المباشرة اول ما يدخل على والده، انت ما بتصليش، انت بتعمل كذا، انت كذا، الاساليب الغليظة احيانا في وهو حامية، ازاي يعرف ان الطاقة الحامية دي يفرغها لكن بطريقة سليمة. الكلام ده كله يرجع تاني لمعنى واحد، معنى ان يربى قبل أن يوضع في هذه المواقف.
ولكن قد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، يعني كان بيخاطب الصحابة، إن منكم لمنفرون، يعني
نعم.
يعني الحديث ده بيدل إن يعني المعنى ده كان موجود برضو من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة.
نعم.
يعني هنقول إن هم كانوا صحابة ولكن أفعالهم كانت قد تدل منهم على التنفير. وهناك أحاديث كثيرة في هذا المجال.
ربنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المثال اللي هو أبعد ما يكون عن ذلك، لكن يقول لو كنت كده كان هيحصل كده. فمعنى كده أن ربنا بيخاطبنا بيقول بلاش الأسلوب ده خالص في التعامل، بلاش الأسلوب الغليظ، بلاش الأسلوب الشديد في إيصال الدعوة. لكن أنا عايز نبقى يعني في موقف القاضي العدل ما بين هذا وذاك. هذا عنده إشكاليات، عنده إشكاليات وإحنا محتاجين إن إحنا نحاول نعالجها له علشان يعرف ده محتاج إيه. الأخ الملتزم محتاج تربية إيمانية، محتاج فقه دعوة، محتاج إنه يبصر بهذا، محتاج إنه هو ياخد جرعة مكثفة في هذا الجانب بشكل جيد. الآخر محتاج إنه يعلم إنه زيف الخطاب الإعلامي الذي وصله عن هؤلاء ينبغي أن يجد تطبيقات سلوكية من الإخوة تنفي عنه هذا المعنى. هو محتاج يشوف الأخ وهو بيبتسم في وشه وهو بيتعامل معاه بحسن خلق وبيتعامل معاه بكذا، وشيئا فشيئا يبقى ده شيء موجود في المجتمع عندنا.
نقف عند تلك التطبيقات. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اخت محافظه من مصر. اهلا وسهلا يا اختي.
اهلا بحضرتك، اقدر اكلم شيخاني؟
اتفضلي يا اختي شيخ مع حضرتك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا جزاك الله عنا خيرا.
الله يحفظك.
وجزاك الله عني انا بالذات خيرا، يعني حضرتك ليك فضل كتير كبير عليا بعد ربنا.
الله يحفظك.
والله ربنا يكرمك فعلا.
جزاك الله خير.
انا عندي موضوعين عايز اتكلم فيهم. هو اول موضوع، يعني في موضوع مش في الحلقه وفي موضوع يخص الحلقه.
نعم.
اول حاجه، اول موضوع يخص الحلقه، كنت بتكلم على الناس الملتزمين وكده. انا في اول التزامي انا الحمد لله مرتديه النقاب دلوقتي، بس قبليها يعني قدر لي ربنا ان انا اخد درس مع اخوات منتقبات وكده. كنت بحس ان هم نظرتهم ليا، كنت لابسه الحمد لله عبايات وكده بس ما كنتش منتقبه، نظرتهم ليا كانت غريبه جدا. كنت بحس ان انا لا يعني مش ملتزمه كمان، انا واحده دون ذلك. فكنت مستغربه قوي، كنت يعني ما كانش هو ده فكرتي عنهم. قدر ليا ربنا الحمد لله ان انا كنت بحضر دروس لحضرتك وكده في المسجد، فاتعرفت على اخوات تانيين برضو منتقبات، بس بسم الله ما شاء الله كنت لسه في وضعي، كنت لسه قبل النقاب وكده، وكان لسه يعني الحمد لله لحد ما كويس. مش ممكن حضرتك يعني مدى الحساوة اللي هم كانوا بيعملوني بيها، انا ما كنتش متخيلة بصراحة. لدرجة ان واحدة قالت لي، يعني واحدة منهم قالت لي كلمة انا لحد دلوقتي لسه فاكراها وعمري ما هنساها، بتقولي انت احسن مننا، انت على الاقل مدريه عنيكي، بتكلمني بذوق جدا يعني عشان اللي كنت لابسه نظاره شمس. وهي تقول انت احسن مننا، انت مدريه عنيكي واحنا لا. فكانوا بسم الله ما شاء الله، يعني
ربنا يبارك في حضرتك وينفع بحضرتك ان شاء الله.
نعم،
ربنا يبارك في حضرتك وينفع بيك ان شاء الله.
فبسم الله ما شاء الله، انا بصراحه لحد دلوقتي انا يعني ما فيش ما عرفتش حد زيهم، يعني بسم الله ما شاء الله عليهم، فعلا ربنا يجزيهم خير عني.
السؤال الثاني عند حضرتك.
السؤال الثاني بقى كنت عايزه اعرف، هو سؤال، هل الرزق موزع بين العباد بالتساوي؟ يعني هل كله واخد نفس الرزق؟ ولو طب ما هو معنى كده ان هل الناس اللي مثلا معها فلوس واخده في مارينا بالملايين هل دول زيهم زي الناس الفقراء جدا اللي ما حلتهمش حاجه خالص؟ يعني هل كده الرزق يعني
سؤال حضرتك بس
موزع بالتساوي
ان شاء الله الشيخ هيجاوب حضرتك في نهايه الحلقه. شكرا على اتصال حضرتك.
جزاك الله خير.
معنا اتصال اخر. اخ سلطان السلام عليكم.
كيف الحال يا شيخ؟
كيف حالك شيخنا؟
الله يجزاك خير ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
حبكم بالله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
الله يعطيك العافية.
جزاك الله خير.
عند حضرتك سؤال يا أخي؟
الشيخ يا معنا الشيخ؟
تفضل الشيخ مع حضرتك.
حبيت أسأل أفضل وقت للصلاة في الليل.
أفضل وقت للصلاة في الليل.
إن شاء الله يا شيخ الشيخ هيجاوب على حضرتك إن شاء الله. عند حضرتك سؤال ثاني؟
الله يجزاك خير.
الله يحفظك.
هذا الشيخ يعطيك الله يعطيك العافية.
ربنا يبارك في حضرتك.
جزاك الله خير.
نستكمل شيخنا. احنا كنا وقفنا عند التطبيقات.
نعم.
هي تقريبا سؤال يعني اتصال الاخت ام حفصه كان جه في نفس الكلام اللي احنا بنقول عليه ان نظره الاخوه الملتزمين لغير الملتزمين. هي دلوقتي بقى كان يعني هي بتقول ان هي كانت بتحضر درس ونظره الاخوه يعني اخوات منتقبات وهي محجبه. احنا كده قلنا يعني هننتقل لمرحله اخرى التعامل بين الملتزمين انفسهم. نعم. وليس التعامل مع الملتزمين وغير الملتزمين.
أنا قلت ثاني هي مشكلة أنها آفات خطيرة جدا. ما هو هي مبتلى بآفة خطيرة من كبر أو عجب ولا تدري.
نعم.
هذا الأمر فلما بتيجي بتنفذ مش فاهمة الوضع. هي تظن كده أن هي لو عملت كده أن هي بتدعوها أنها ما ينفعش أن أنت تبقي على هذا الحال. ده مش أسلوب في الدعوة. يبقى هي عندها الحاجتين اللي احنا قلنا عليهم. لا عندها فقه الدعوة ولا عندها البصر بعيوب نفسها.
نعم.
الموضوعين دول في غاية الأهمية والخطورة. عشان كده يبقى احنا لازم لو وقفنا موقف الحكم ده ما بين هؤلاء وهؤلاء. لا يا جماعة مش عايزين النزاع ده يبقى موجود. مش عايزين تفرق كلمة المسلمين ما بين ملتزمين وغير ملتزمين، ما بين ناس هم أكثر علما وناس هم أهل المعاصي والذنوب و مش عايزين النظرة دي. لا عايزين مبدأ التراحم والتواد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى. كلنا إيد واحد.
نعم.
أنت لما تشوف واحد النهاردة مدخن بينك وبين نفسك تستشعر ان انت سبب. انا ما عرفتش اوصل له.
عايز تقصيرهم في الدعوه.
تقصير مني وتقصير من فلان وتقصير من فلان. واذا كناش احنا اللي هنروح وناخد بايدين الناس ونربط على اكتافهم وناخدهم في الطريق وما هيبقى ايه. لما هي تشوف الاخت قدامها وهي لابسه حجاب وهي الاخت لابسه نقاب فنفسها انها الثانيه بالعكس دي تبص لها بدل بصه الاشمئزاز او بصه التنفير ده دي تبص لها بصه الحنو.
نعم.
بصه التعب تقول لها يا انت عارفه انا كنت قبل كده برضو وسبحان الله ربنا امتن عليا ان انت مش عارفه ان الله سبحانه وتعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. انا لما اكون اكثر حياء واكون اكثر ستر انا استشعرت قد ايه معنى ان ربنا يحبني ان انا بقيت بهذا بحليه امهات المؤمنين بقيت.
نعم.
البس اللباس الذي كانت تلبسه امهات المؤمنين. تقول لها كلام يرقق القلب ويرغبها مش كلام ان انت بعيده انت كده كذا وتستشعر هي العلو عليها.
طب شيخنا هل الخطاب الديني في الاعلام خاصه يعني النهارده نتكلم عن الاعلام كانه كوسيله ان هو يقرب الناس او يبعد الناس من الملتزمين او الدين عامه، هل الخطاب الديني الان في الاعلام يعني بيطبق هذا؟
لا لان احنا عندنا اشكاليه طبعا وفوضى في هذا العالم الخطاب الديني الحالي ما بين الاتجاهات المختلفة من ناحية ما بين عدم المنهجية الصحيحة اللي هي المفترض أنها تتأسى وتقتضي بمنهاج النبوة جماعة بكلام غير منمق وغير معقد. هي مسألة بسيطة جدا. نحن نحتاج كأمة إلى منهج تربوي إيماني. هذا المنهج التربوي الإيماني كشأن بالضبط دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي ربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 40 من الصحابة حملوا الدعوة إلى الأمة جميعا. الـ40 دول هم اللي كانوا سبب في إيصال الدعوة ليا ولحضرتك ولحضرتك وللناس جميعا
في كل مكان وفي الصين واليابان وفي كل
مكان إلى كل مكان. نعم. إلى كل مسلم 40 واحد اتربوا إيمانيا رقم واحد ودي أهم حاجة
تربية
إيمانية. إيمانية يبقى خطاب دعوي مكثف في هذا الجانب. 2 خطاب علمي.
نعم.
خطاب علمي موزون بمعنى ان انا اعرف، يبقى انا بعمل حاجتين، برد على الشبهات زي ما قلت، الشبهات التي قد تعلق باذهان الناس. النهارده احنا عندنا التيارات مختلفه، عندنا شيعة، عندنا بعض الخوارج الموجودين وافكار هدامه، عندنا افكار كذا، عندنا تيارات مختلفه، وانا بتعامل مع هذا المجتمع لاني في عالم كالقريه الصغيره. ممكن دلوقتي احول في قضيه الاقي كلام اخر، الاقي اللي بيسب الصحابه، والاقي اللي بيعمل كذا واللي بيعمل كذا. انا لازم اتحصن تحصين ايماني، فتحصين علمي وتحصين ايماني، تحصين ايماني عشان ما يبقاش عندي الافات دي. وتحصين علمي علشان اعرف اواجه الفتن اللي قدامي دي، فاثبت بقدم اليقين في هذا الطريق الى رب العالمين.
من تلك يا شيخنا، من يعني من يعني من تلك الشبهات، هناك شبهات اخرى بتواجه الناس من الالتزام. كثير من الناس عايز يلتزم بس خايف يلتزم. احنا عايزين نترك لبعض هذه الشبهات والمخاوف.
اول حاجه هو خايف يلتزم، عنده احساس ان هو لو التزم ان هو قد يتعرض الى بعض الضيق والى التشديد، وان هو ممكن يعرض لقهر او ظلم او نحو هذا. خايف يلتزم لانه يقول لك انا مش قد الالتزام، الكلمه المشهوره عند الناس، انا مش قد اللحيه وهي مش قد الحجاب، وانا عارف نفسي وانا جربت الموضوع ده قبل كده وما نفعش. الاشكاليه فين؟ الاشكاليه رقم واحد، هو مش بحولي ولا بحول حضرتك ولا بحول حضرتك، هو بحول الله وقوته.
قلبه بيد الله.
نعم، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالمساله انا النهارده ازاي اخاف؟ ازاي اخاف لو انا في معيه الله سبحانه وتعالى؟ موقف جميل جدا القران بيخصه واستوقفني جدا، سيدنا هود. سيدنا هود بيدعو قومه، عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهم قاعد بيكلمهم، فقاعدين بيكلموه، انت ايه ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، انت شكلك كده كذا وكذا. بص بقى يقول لهم ايه، فكيدوني جميعا، انا عايزكم تخوفوني، انا عايزكم كلكم تتربصوا بيا، انا عايزكم تعملوا اللي انتوا
تقدروا عليه
واللي تقدروا عليه، فكيدوني جميعا، اجمعوا كيدكم كلكم ويلا ها، ثم لا تنظرون وما تستنوش لحظه. بص بقى موقف المؤمن الراسخ اليقين الثابت،
عنده الثقه في الله،
اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا على الله رزقها، ان ربي على صراط مستقيم. انا رميت حمولي عليه وهو لا يضيعني. قالت هاجر، الله امرك بهذا؟ ايوه، ربنا اللي امرك بالصلاه، وربنا اللي امرك بالحجاب، وربنا اللي امرك بالعلم، وربنا اللي امرك بالدعوه، وربنا اللي امرك انك تتسنن بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، الله امرك بهذا؟ اذا لن يضيعنا، مش ممكن يضيعنا.
هناك الثقه في الله يا شيخنا،
هي الثقه وتوكل على الله. توكلت على الله ربي وربكم. خلاص، انت خايف على ايه؟ هياخدوا رزقك، هيعمل لك الرزق ده بيد مين؟ ما حدش يقدر. ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا
شيء قد كتبه. دلوقتي انا لو ربيت دقني، يعني انا هفقد العمل اللي انا بعمل بيه، ولو ربيت دقني
هذا اهو، دي بقى
مش هقدر اتجوز،
ده اسمها
هيبقى شكلي وحش.
الشبهه دي اسمها سوء ظن بالله.
نعم،
انا ازاي اعتقد ان انا لو عملت شيء كان الله اختاره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بقى انت شايف انه لو الويول بتاعت الجواز دي، انه لو التحى انه هيبقى شكله وحش قدام
بتاعك،
امال يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقدم لها كان يبقى ما ينفعش؟ يعني دي كانت لحيه النبي صلى الله عليه وسلم.
هيقول هو احنا النبي؟
يعني لا، ما هو مش احنا النبي، لكن في نفس الوقت احنا امه النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لا، مين قال ان ده منظرها مش هيبقى جميل؟ ومين قال انها هتقطع عنه الرزق؟ اسمع هذا وافهمه وسجله على قلبك اخي واختي.
طب شبهه اخرى يا شيخنا بتقول دلوقتي، يعني انا التزم الاول في الباطن من غير مظهر هذا السمت السني، ولكن عندما التزم حق الالتزام اطلق اللحيه واقصر الثوب واكون حقيقا عندما يراني احد يكون هذا ملتزم.
جميل، هما وجهان لعمله واحده، ظاهر يؤثر في الباطن، وباطن يؤثر في ظاهر. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجة اسمها أنا هطهر قلبي وبعد كده أبقى أصلح ظاهري، ومفيش حاجة اسمها أصلح ظاهري وأترك قلبي، ما ينفعش. هما الاثنان معا، احنا لسه قايلين ادخلوا في السلم كافة. كان كلام للمحاسبي كلام جميل قوي، بيقول ايه، عمال الآخرة على صنفين. الصنف الأولاني بيعملوا الأعمال الظاهرة اللي هو بيصلي، بيصوم، بيزكي، بيتصدق، وفي نفس الوقت بيترك الامور المخالفه الظاهره، ما بيزنيش، ما بيسرقش، ما بيغشش. لكن ليس له وزن ولا قيمة في عبودية القلب. لكن تيجي تبص عليه في التوكل مفيش، تبص عليه في الذل والانكسار مفيش، تبص عليه على في محبة الرحمن ما تلاقيش.
هو اهتم بالعبادات الظاهرية،
هو شكله حلو.
نعم.
يقول ده تعالى تشوفه في المحك. ايه المحك بقى؟ لما ربنا يبتلي في رزق شوفه ده هيتصرف ازاي. هيقعد يقول لا حول ولا
قوة الا
بالله، ده انا حتى بصلي وتلاقي الكلام بتاع ده انا بصلي واصوم وبحج،
فهذا شرك بالله.
ففي معنى خطير جدا.
نعم.
العكس بقى، واحد تاني هو مهتم جدا في تجويد باطنه، في تجويد باطنه، لكن ليس له شيء في الظاهر، ويقول لك بقى كلام المتصوفة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين اللي هو بقى ثبت عليه واليقين موت مش كده المعنى ده. فلا انا هحتاج ان انا اعلي نفسي ايمانيا، وبعد كده الظاهر ده امر سهل قوي. لا، ما صنع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم.
سلام.
النبي صلى الله عليه وسلم اهتم كما اهتم بامر السواك وبامر اللحيه وبامر الامور اللي احنا بنقول عليها دلوقتي قشور. اهتم بامور التي نسميها احنا الان امور عظام، من جهاد ومن دعوه ومن كذا ومن كذا، الاثنين معا.
فهذا الدين ليس فيه قشور ولباب،
ليس فيه قشور ولباب، وليس فيه تقسيم، تقسيم بحسب الهوى. انا دلوقتي اصل الموضوع دلوقتي فيها مشاكل فبلاش منها، والمواضيع دي ممكن نتقبلها، والمواضيع دي ماشي، ما ينفعش. الدين ما بيتقسمش عندنا.
هل فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ام يعني هل فعل سيدنا محمد انه يعني
قسم
قسم هذا؟
لا، ما فيش حاجه اسمها كده، وما فيش حاجه اسمها التقسيم بحسب الهوى. ان انا هوايا في شيء فانا اعمله، ليس كذلك. العبوديه، الكلام اللي احنا قلنا في الاول، العبوديه تحقيقها يقتضي تماما نهى النفس عن الهوى. شعار دخول الجنه يا جماعه، شعار دخول الجنه
تحقيق العبوديه لله.
تحقيق العبوديه بايه؟ بنهى النفس عن الهوى، مش بكذا، اللي هو قال الله كذا سمعت وأطعت، قال صلى الله عليه وسلم كذا سمعت وأطعت، إذعان وانقياد واستسلام لأمر الله تعالى.
احنا عايزين نترك لبعض أخطاء المصلين، الوقت دهمنا تقريبا على الانتهاء، ولكن نستقبل هذا الاتصال ثم نستقبل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك شيخ؟ ساك طيب
الحمد لله.
أحبكم في الله يا شيخ.
ربنا يحبك. أحبك الذي أحبتنا.
الله يعطيكم العافية. أبد حبيت أسأل الشيخ عن بعض الشباب لما أتكلم معه يعني على الاستقامة أو الالتزام، أو يقول لي أنا مستقيم أصلاً وما في شيء في الدين اسمه استقامة أو زي كذا، يعني بس أنا عندي معاصي وأصلاً يعني الحديث إن كل بني آدم خطاء، وأن يعني يذكر لي بعض الأشياء أنه لابد إنه يكون يعني عاصي، خاصة بعض المعاصي الظاهرة مثلا سماع الاغاني او
تدخين
اللحى او زي كذا. يقول ما في اصل للاستقامه، او كيف ارد عليه مثل الشباب ذولا؟
نعم. انت حضرتك سؤال ثاني يا اخي.
سلامتك،
ربنا يبارك ان شاء الله. الشيخ اجاب على حضرتك. احنا عايزين نترك يا شيخنا لبعض اخطاء الملتزمين سريعا. يعني البعض بيقدم العمل المهم على الاهم، فممكن ان هو بيهتم قوي بالسنن، وفي نفس الوقت يعني زي الأخت كان أو الأخر كان بيتكلم على صلة الرحم وحقوق الوالدين وهكذا، الغلظة في الدعوة طبعا ده أمر مهم جدا، إن هو بيبعد الناس.
الأمر الأولاني ده ما فيش فقه، ما فيش فقه الأولويات، يعني هو مش عارف. هم العلماء يا جماعة قسموا الأحكام إلى خمس أقسام ليه؟ ما هو كان ممكن يسيبوا الأمور كده، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، خلاص كلنا نمتثل. ليه قالوا دي فرض ودي سنة ودي مباح، وليه هنا الأمر على الإباحة وليه الأمر هنا على الاستحباب؟ ليه التقسيم الأصولي ده؟ التقسيم ده علشان المعنى ده، عشان فقه الأولويات، عشان لا يقدم على فرض النافلة. كيف والله عز وجل في الحديث القدسي يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الأخت تقدم دلوقتي الأيام التي كانت عليها أن تقضيها، الأخت الآن
الرواتب أولا ثم السنة.
ينبغي أن يكون كذلك. الفرض الأول أنا علي كفارة، كفارات أقدمها قبل أن آتي بالمستحبات. ما ينفعش إن أنا عشان قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبي، أسيب العشاء والفجر وأضيعهم وأقول مش مشكلة بس عشان حق ده، دي نافلة وده فرض. الفرض لابد أن يقدم. فده قلة فهم وقلة معرفة بأحكام الشرع وفقه الأولويات.
السكوت عن المنكر، يعني البعض بيسكت عن المنكر ويعني عنده حجة في آية يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
طبعا الشبهة دي وسيدنا أبو بكر الحديث في الصحيح فند أصل هذه الإشكالية ليس المعنى الآية على هذا
إن هو فهم
تمام.
الآية
بفهم
خاطئ.
لا طبعا المعنى بعد أن يحق حقيقة فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن يقيم الحج على العبد لا يضركم من ضل إذا هديتم. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، لكن أستقصي جهدي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك أنا معليش ليست علي النتائج. إنما عليك البلاغ المبين، علي فقط أن أبلغ عن الله سبحانه وتعالى ولا أنتظر قطف الثمار.
بعض يا شيخنا في يعني شبهة خطيرة جدا، البعض عندما يلتزم لازم يلبس جلابية مقطعة ولازم يكون شكله مبهدل ولحيته مبهدلة، فطبعا الناس يعني تتخيل ان هذا هو مظهر الالتزام. وانا سمعت يعني بعض الاقاويل في احدى المناطق الراقيه في مصر، ان اخ قال لي يعني او اخ غير ملتزم قال لي لازم الشيخ يكون دقنه مبهدله وجلبيته مقطعه.
انت لبس حلو
احرك احلى طبعا يعني
الله يحفظك. لا طبعا ان الله جميل يحب الجمال.
نعم.
وليس معنى انه هي المشكله دي جت منين، بعض الاثار السلبيه لبعض الطرق الصوفيه انه الزهد انه لبس المرقع والحياه معينه فيها نوع من الفقر المدقع و تصور فاسد نتج عن هذا للاسف الشديد تاثيرات هذه المذاهب والطرق، فالتحق بها المعنى ده.
نعم.
انه الانسان اللي هيبقى في اعلى درجات ده الانسان اللي هو هيبقى متبهدل وهيبقى كذا. ما كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك.
نعم.
كان صلى الله عليه وسلم انيقا بمعنى الكلمه العصريه يعني، فكان يلبس جيدا وكان صلى الله عليه وسلم
وان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده.
نعم يحب ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يرجل لحيته وكان يرى في لحيته اثر الطيب، وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك ويقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، كان يتطيب صلى الله عليه وسلم، كان
نعم.
يحب لبس البياض، والبياض على فكره يعني وفي بيئه صحراويه فهيلطخ
يعني مش لازم البس جلابيه سوداء وطاقية سودة
لا خالص
واكون مكشر في الشارع يعني، ده مش معنى
ولا ان انا البس مبهدل ولا حاجه، بالعكس انا البس ما شئت. كان سعيد بن المسيب يقول كلمات ذهبيات، جاءه واحد فقال لا لابس لبس من اي حاجه يعني، فبيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ قال له اصل في واحد حرمها عليا، يعني واحد من الزهاد قال له ايه اللي انت بتلبسه ده؟ انت بتلبس كذا. فقال له يا عبد الله البس ما شئت وطهر قلبك، المهم اصل ده مش مهم، المهم جوه عامل ازاي. ما انا ممكن المهم مش هيبقى بقى انا لابس ايه، البس لبس جيد يرى فيه اثر نعمه ربي عليا، لكن انا مش هممني ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه ثوب، انا مش هممني انا لابس ايه ولا بكام ولا المعاني دي، لا في معنى الاتراف ولا في معنى ان انا بقى ابقى اظهر التواضع والتذلل، ده تبقى ممكن شبهة الرياء. ان انا يكون عندي مال واستطيع ان انا البس فاروح لابس لبس اي كلام علشان خاطر خايف الحسد او خايف انه كذا، ده في معاني مخالفات شرعيه شديده.
احنا تقريبا الوقت دهمنا، عايزين بس هي اخر شبهه يعني، في شبهات كثيره جدا بس اخر شبهه عايزين نقولها، تخصيص السلام. بعض الاخوه الملتزمين بيخصصوا السلام ليهم نفسهم، وده طبعا بيعمل فجوه كبيره بينهم وبين الناس.
النبي صلى الله عليه وسلم حسم الامر وقال ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
نعم.
جميعا. فحكايه ان انا القي عليه السلام ثم الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. يا جماعه احنا عايزين نحب بعض، يا جماعه احنا محتاجين مجتمع يكون متماسك بهذه المعاني الايمانيه. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم، نفشي السلام على جميع الناس. حكاية بأنه هو بيخص أصله، هو شايف الأخ فالأخ بيبتسم له، هو بيبتسم له، هما الاثنين على سمت واحد وعلى شكل واحد فكذا، لا برضو اعمل الكلام ده مع الناس.
وهذا يعني ممكن يكون تقريب إلى الناس أكثر يعني.
بالعكس، احنا لسه عايزين قلنا الفجوة دي مش عايزينها تبقى موجودة.
نعم.
فهو
أنا عايزين بس يعني نصيحة أو رسالة عاجلة في دقيقة تقريبا. لأول حاجة للي أنا عايز للشخص عايز يلتزم.
أول شيء يا من تريد أن تلتزم، اعرف ربك، تحسس قلبك، والله ستجده متعطش لرحمة ربك ولدفء حنان ربك ولمحبة ربك. أنت محتاج له.
نصيحة للأخ الملتزم:
لا تكن صادا عن سبيل الله من حيث لا تدري، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، أنت على الجادة وأنت صفوة خلق الله في الأرض إذا التزمت بأمر الدين فلا ينبغي أن تقع في مثل هذه الأمور فتصد عن سبيل الله من حيث لا تدري.
احنا الوقت ده هنا تقريبا بس لازم نجاوب على الأسئلة فيعني نعتذر الأخ المخرج نجاوب على الأسئلة أولا عشان محدش يزعل يعني.
طيب.
الأخ نور الدين من ليبيا كان بيتكلم ان هو ملتزم وبس عنده مشكلة في تقصير في صلاة الرحم.
نعم أقول له شيء أذكره بحديث عشان يحتسب. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال
في عجلة سريعة
سريعا صل من وصلك ولا تقطع من قطعك. هأذكره بشيء بسيط يحتسبه. حلك في الاحتساب، احتسب هذا الأمر مهما بلغ بهم الضرر بيك. قال صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل فقال أذنبت ذنبا كبيرا، عملت بلوى سودة، وكلنا عندنا ذنوب محتاجين نحن نطهر منها. قال أذنبت ذنبا كبيرا، فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. يبقى صلة الرحم بتغفر الذنوب التقيلة. عايز ربنا يغفر لك ذنب ثقيل، ارفع سماعة التليفون دلوقتي وكلمهم حتى ولو كانوا من هم، تعال على نفسك لله مش لحد تاني.
الأخت كانت بتقول إنها ارتدت الحجاب وبدأت تروح معها دروم شرعية، هي بس عايزة يعني النصيحة لحضرتك إنها من وقت لما بتكون راح المعهد أو في المعهد عندها روحانيات عالية وبعدها بتنسى أو الإيمانات بتنزل يعني.
علاج مسألة النسيان أنصحها بكثرة الدعاء، أنصحها أن تدعو الله عز وجل والليلة في السحر في جوف الليل المظلم، سأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنك آفة النسيان دي اللي بتحصل. مسألة الفطور اللي بيأتي بعد الطاعات دي مسألة ما فيهاش مشكلة خالص. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، يعني في فط نشاط وفترة، عندنا ده وعندنا ده. فبالتالي لا ما تزوديش الموضوع. دايما نقول لأي صاحب مشكلة لا تهول ولا تهون، لا ده ولا ده، لا خلاص الموضوع انت مش حاسه بالروحانيات دي مش هتدوم، دوام الحالي من المحال، انما عليك ان انت تعملي ايه على طول، تستدركي امرك اللي فاتك حاولي تجيبيه.
الاخ كان الاخت كانت بتسال عن الرزق، هل الرزق موزع بين العباد بالتساوي؟
نعم، بس هي فهمت الموضوع، شبهت مثال، قالت الجماعه اللي قاعدين في مارينا وفي القصور ومش عارف ايه وعندهم فلوس. ما هو الرزق يا اختها مش بس في هذا الجانب، هو الصحه مش رزق، هي البركه مش رزق، هي الفتح من عند الله سبحانه وتعالى، الإيمانيات دي مش رزق، أمور كثيرة
العلم
جدا،
العلم الرزق والعبادة رزق،
الرزق. فالغلبان الفقير ده عنده حاجات من الأرزاق، هي بالضبط لو حسبناها وادنا كل واحدة رقم هنلاقي في الآخر خالص مجموع الأرقام بتاعة الفقير هي مجموع الأرقام الخاصة بالغني. لم يفاضل الله سبحانه وتعالى بين هذا وذاك في الرزق ككل.
نعم. الأخ السعودي كان بيسأل عن أفضل وقت في الصلاة.
أفضل وقت جوف الليل المظلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني الثلث الأخير من الليل.
نعم. الاخ المستودع برضه كان في اخ المستودع كان بيسال عن شباب بيتكلم عن الاستقامه، فهو مش عارف يرد عليهم ازاي، يرد عليهم عن ان هم يعني الاستقامه هم مستقيمين ودايما بيقولوا احنا مستقيمين.
هو الانسان اللي بيقول انا كذا وانا كذا هو بيكابر.
نعم.
فدي افه الكبر، افه الكبر ان هو انا كويس وماشي وكذا وكذا. ده عليه ان يدعوهم بالتشويش. ايه الدعوه بالتشويش يا جماعه؟ دعوه بالتشويش بكلمه واحده، استخدم معهم أساليب غير مباشرة، ذكرهم بأشياء، أقعد اذكر لهم قصص موت فجأة وناس حصل لها وشباب بيجرى لهم و الأمور اللي احنا بنقول عليها الدعوة دي، هي دي أفضل طريق لإيصال هذه المعاني إلى قلوبهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام حلقتنا اليوم لا يوسعني إلا أن أشكر باسمكم فضيلة الشيخ هاني حلمي. بارك الله فيك شيخنا وربنا ينفع بيك وإن شاء الله دايما تنورنا على الشيخ الخليجي، ربنا يبارك فيك. وحان الآن وقت الفراق، ولكن قبل أن نفترق أهدي إليكم باقة من الود والحب، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.